أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة الميامين المرهيين. هناك بحث عميق ويتصل بالكثير من فروع الفقه حول التقية. قبل كل شيء نقول التقية بدورها تتصل ببحث أشمل. البحث الأشمل هو حول الاضطرار، هذا نوع من الاضطرار، والاضطرار هو الآخر جزء من بحث أوسع حول أن الشريعة شريعة سمحاء. فهناك تسلسل. أول شيء نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يقول وبكل وضوح: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مما يدل على أن الإطار العام للشريعة الإسلامية السماحة. دين ميسر، وربما نستفيد من كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم والدين أوسع من ذهن إلى ذهن. وقصة بني إسرائيل وأسئلتهم المتلاحقة حول ذبح البقرة قصة معروفة عندكم، ولولا أنهم كانوا معقدين وتساءلوا ربما كان يكفي أن يذبحوا أي بقرة بدون تلك المواصفات. فإذا كان هناك حكم يكره عليه الإنسان أو يضطر إليه أو يكون حرجياً، أي ثلاثة، أو يكون تقية، أربعة، فكل هذه المفردات تدخل ضمن كلية اليسر، شريعة شريعة ميسرة سمحاء، كل هذه العناوين. ويبدو لي والله العالم أن هذا الأصل هو الأصل الأصيل، أصل اليسر، والحرج ورفع الحرج، وقوله سبحانه وتعالى وما جعل الله عليكم في الدين من حرج جزء من هذا، والإضطرار وقوله سبحانه وتعالى لما اضطررتم جزء من هذا، والإكراه وقوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان جزء منها، والتقية وقوله سبحانه وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه جزء من هذا. هذه مجموعة مفردات لشريعة الإسلامية، شريعة لأنها شريعة سمحة، فالله سبحانه وتعالى فتح أبواب لهذه السماحة: باب رفع الإكراه، واستكره عليه في حديث الرفع، باب رفع الاضطرار وما اضطر إليه. الفرق بين الإكراه والاضطرار كالفرق بين الضراء والبأساء. الضراء ما يضر الإنسان بسبب الطبيعة، السيول الجارفة، الزلازل المدمرة، الأمراض الخطيرة، هذه من الضراء. البأساء الضرر الذي يلحق بالإنسان من الآخر من البشر كالحروب والإرهاب وما أشبه. كذلك الفرق بين الإكراه، الإكراه في طرف مكره، والاضطرار ليس بالضرورة أن يكون هناك طرف، قد لا يكون هناك طرف بشري وإنما يكون شيء مرتبط بالطبيعة. وأما التقية فعلى عنوان خاص. التقية جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم، لكن هذه المرة ينبغي أن احنا ندبر في الآية الكريمة حول التقية. ربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن ولاية الكافر، ولكن هنا بالضبط يقول إلا أن تتقوا منهم تقاة. حينما يكون الإنسان في إطار حكومة فاسدة ظالمة معادية إلى آخره، وهو أي يخالف هذه الحكومة، قد يقول كما قال بعض المذاهب الأخرى بأنه لو تسلط عليكم إنسان فأطيعوه، هذا ليس من مذهبنا. نحن نشترط في الحاكم شروطا واضح، أبرزها الفقه والعدالة. ومرة يقول هذا حكم ظالم، فهل كل من كان في إطار حكومة ظالمة في مجال حكمه في موقع حكومته عليه أن يحمل السلاح ويعارضه أو يعرض نفسه للخطر؟ كلا، إلا أن تتقوا منهم تقى. هذه الآية الكريمة. نحن نتحدث اليوم عن التقية وفيما يتصل بالحج خصوصا، وبالذات فيما يرتبط بالهلال. وقد تحدثنا أمس أن الهلال قد لا يثبت عندنا أو يثبت العكس، يعني هم يتخذون يوم سنيا مثلا أول الحجة، إحنا نأخذ يوم الأحد أول الحجة، بالعكس قبلهم أو بعدهم. وكل هذه في الحقيقة مجال للتقية. بس السؤال الخطير والأساسي أن الفقهاء عليهم رحمة الله ورضوانه من مضى منهم وحفظ الله الباقين، الفقهاء حينما تحدثوا في الوصول عن الأحكام الاضطرارية كما سبق وأن قلنا، الأحكام التي يضطر إلى الإنسان بسبب ظروفه الصحية أو الإكراهية بسبب وجود من يكرهه على ذلك وما أشبه، حينما تحدثوا عن ذلك قالوا بأن ذلك يرفع الحكم التكليفي لكن لا يرفع الحكم الوضعي أو لا يغير الحكم الوضعي. يعني شو؟ يعني يوم شهر رمضان أنا كنت صايم بسبب المرض أو بسبب الإكراه أو بسبب الحرج وما أشبه اضطررت على الإفطار، فهل علي القضاء ذاك اليوم أم لا؟ قالوا بلى، لأنه تكليفك كان الصوم، التكليف ارتفع. أما هذا اليوم اللي هو يوم آخر شهر رمضان ما صار يوم عيد عند الله، أنت هذا اليوم كان يوم من أيام شهر رمضان وأفطرت فيه، فعليك القضاء. هذا حديثهم في الأصول، لكن إذا جاءوا في الفقه ليسوا على قلب واحد ولا رأي واحد في الفقه، يختلفون. يعني فد واحد يدري علما يقينا بأن هذا اليوم مو يوم عرفة، هذا يوم ثمانية من شهر ذي الحجة، يوم التروية، لكن الدولة الحاكمة قالت يوم عرفة وساقت الناس إلى وادي عرفات ومن ثم إلى المشعر ومنى للتضحية، فهل يوم الثامن صار يوم عرفة؟ إن قلنا لا فالحج باطل. صحيح من الناحية التكليفية ما كان عليك وجوب أن تقف في عرفات يوم الآخر، لكن من الناحية الوضعية هذا مو حج، وما كان ودمت لم تحج فعليك الحج من قابل. وهذا مبنى بعض الفقهاء المعاصرين الذين يقولون بأنه مع علم بالمخالفة اليقينية فالحج باطل وعلى الإنسان يعيد حجه. كلمة نصف سطر يصير يكتبوه في الفتوى نصف سطر، أما على الواقع الخارجي نصف مليون إنسان حجه ولازم يحجوا مرة ثانية، هذا مو نصف سطر ولا كتاب، موسوعة يصير شغل مو طبيعي. لذلك بعض الفقهاء قالوا لا، هذا يغير الحكم، يعني مو فقط الحكم التكليفي وإنما هذا يغير الحكم الوضعي. يعني يوم ثمانية ذي الحجة يصير يوم تسعة، يوم تسعة يصير يوم عشرة، وهكذا يتغير كل شيء. يتغير ليش يتغير؟ ما أنهم أنتم يا أجلائي يا رؤسائي يا مشايخنا قلتم في الأصول ما يغير الحكم الوضعي، يغير الحكم التكليفي، ما عدا مما بدأ. هذا السؤال خطير وذكره بعض الفقهاء بإسهر. نحن هنا ينبغي أن ندرس دراسة عميقة موارد الأحكام الاستثنائية، موارد الأحكام الاستثنائية إذا درسناها ودرسنا الأدلة ودرسنا الحكم وما أشبه الأمر يكون واضح. قد يكون مورد فردي شخص واحد، هذا الشخص الواحد يقدر يغير يبدل زايد ناقص، فد يوم ما يصوم يوم ثاني يصوم مكانه ما أشبه. أما الأمة كأمة إسلامية الحاكم قال اليوم يوم عيد، الأمة ما يصير كلهم اليوم يصومون خفية مباشر صلاة ما يروحون وكذا. كذلك إذا قال الحاكم اليوم عرفة أو اليوم، هذه طبيعة الحكم. فإذا نقول في مثل هذا الكلمة القرآنية إلا أن تتقوا منهم تقات، تكون شاملة للحكم الوضعي كما هي شاملة للحكم التكليفي، نستنبط من ذلك. هذه فكرة دقيقة بحاجة إلى عمق. ليش؟ لأن أساساً أحكام الله أحكام الله، هذا التقسيم بين التكليفي والوضعي هذا من صناعتنا من تعبيراتنا. الله هو الحاكم. فكما ربنا يقول افطروا يوم ثاني صوم مثلا، يقول أنت بالنسبة لك اليوم عيد الفطر، هذا ما يقدر يقول، ما يقدر. هو الحاكم، هو المغير، هو المبدل. وهذه نقطة بحاجة إلى دراسة عميقة، مو في الفقه فقط وإنما في العقائد أيضا. يعني أن الله له البداء بالأمور، بداء. السيد محمد ما يسمى عند العرب في العراق سبع الدجال ابن الإمام الهادي، هذا كان إماما على أساس يصير إمام بعد الإمام، ولكن ربنا بدا له وأماته وجعل الإمام العسكري هو الإمام، لأن الأمر بيده، ماكو شيء يفرض على الرب، الرب هو الذي يفرض، هو الذي يهيمن، هو الذي يضع القانون، القانون ما يقيد الرب، هو الذي ينشئه ويبدله كيف ما شاء. ومثل هذا ممكن أنه يتغير الأمور. وأكو دلالات في باب العقائد، بحث طويل حول هيمنة الرب على التكوين كما يهيمن على التشريع. هذا اللي تشوفون عند الفقهاء اليوم، بحث حول الولاية التكوينية، هذا جزء من هذا البحث. التكوين أيضاً كما التشريع خاضع للرب سبحانه وتعالى. فكما يستطيع أن يقول أنا قبلت ليلة الجمعة مالتك، اقبلت ليلة الخميس أقبلت تشريعياً، يقدر هم يبدل يوم الخميس يوم الجمعة، جمعة يصير خميس، لأن الأمر بيده، هو اللي وضع، هو اللي يغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهذا بحاجة إلى بحث عميق. نحن هنا فيما يرتبط بالحج، أولا تحليله من الناحية العقلية، قلنا بأنه يمكن أن تقتضي الحكمة الإلهية تغيير التكوين مو فقط التشريع، ولذلك ممكن أن يصير الله يقبل هذا يوم غير يوم. الله سبحانه وتعالى يقبل شين بلال سين عند الله. وإن الأعجمية ليلبي بالعجمة فيرفعه الله، فيرفعه الملائكة إلى الله العربية. كان شبت واحد بالحاج ما شاء الله تروح تشوف كل شيء، بد تعبيرات غريبة أصلا ما يشبه، يعني ما يشبه النصوص، لكن الله والملائكة يعني هذا صححوا جيبوا لي لبيك اللهم لبيك، شيء أشش صعب على الآن صعب على يقول أشهد، يقول أسهد سين يسوي هذا السين، هذا قبل شيء شنو مبيدة. هذا من ناحية العقلية. أما من ناحية الروايات، نقرأ بعض الروايات في هذا الباب، سواء الروايات الخاصة بالحاج والمعمول بها عند الفقهاء أو الروايات العامة في التقية. الروايات الخاصة بالحاج رواية معروفة برواية أبي الجارود. أبي الجارود يقول اختلفنا في الأضحى أو يا يوم أضحى، رحنا يم الإمام، الإمام قال العيد نعم، سألت أبا جعفر عليه السلام إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام بالأضحى فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. ومعنى ذلك أن الإمام بيّن حكما تكوينيا تشريع بس في روح التكوين أيضا. هذا يوم العيد، هذا يوم الفطر. وفي رواية أخرى تشير إلى هذه الحقيقة، قال: سألت عن صوم يوم عرفة وقلت: جعلت بذاك، إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة. يوم عرفة إعدال سنة. قال: كان أبي عليه السلام لا يصومه. قلت: ولم جعلت بذاك؟ الإمام ما يصوم اليوم. قال: يوم عرفة يوم دعاء ومسألة، فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء. هذا واضح، لكن هاي النقطة مهمة: وأكره أن أصومه وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم. يوم أضحى ما يجوز الصوم، وأنا أخاف يوم العرفة يصير يوم الأضحى، يعني بعكس، يكون الشيعة متقدمين السنة متأخرين، أو الحكم متأخر، فشلون واحد يصوم يوم الأضحى؟ فلا يصوم أحسن. خب الإمام أبطل حج وراح حج سنة ثانية؟ لا. الشيعة في التاريخ الحج اللي يسوون. ورواية أخرى، روايات أخرى، هذا فيما يرتبط ب ما الحج بالذات، وباعتبار سيرة الشيعة الذين كانوا يحجون، كان هذه السيرة مستمرة، وربما حتى الآن نفس السيرة موجودة، نؤيد بهذه السيرة فهمنا لتلك الرواية، رواية أبي جارود، ويكون واضح أنه هذا تسهيل من الله، هذا نوع من اليسر في الشريعة. هي رواية حول التقية، لكن مو في الحج، إنها في الصوم أيضا نستفيد منها. الرواية: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على أبي العباس السفاح، يعني أول خلفاء العباسيين، في يوم شك أنه هل هذا يوم عيد أو يوم إكمال شهر رمضان، وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، وهو يتغذى، فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا من أيامك، أنت بالتأكيد اليوم مو عيد عندك مثلا، يجي لك يعني سهل تأمر المؤمنين، ما صومي إلا بصومك، ولا إفطاري إلا بإفطارك. قال: فقال: أجمع. قال عليه السلام: فدنوت فأكلت، وأنا والله أعلم أنه من شهر رمضان. رواية أخرى قريبة من هذه الرواية عن رجل من أصحابه على أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس، نفس الرواية بس مذكورة بصيغة أخرى: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم، وهو والله من شهر رمضان، فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد الله، أصمت اليوم؟ أصمت اليوم؟ قلت: لا، والمائدة بين يدي. قال: فدن فكل. قال: فدنوت فأكل. قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك. فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام: تفطر يوم في شهر رمضان؟ فقال: إي والله أفطر يوما من شهر رمضان وأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي. هذا هو تقية الولاة، إلا أن تتقوا منهم تقى. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام، أجي واحد اسمه عبد الكريم بن عمرو سأل الإمام الصادق: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم الإمام الحجة عليه الله. فقال: لا تصوم في السفر واحد، ولا في العيدين اثنين، ولا أيام التشريق ثلاثة، ولا اليوم الذي تشك فيه أربعة، ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه، لأن في خلافه دخولا في نهي الله عز وجل، حيث يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة. رواية أخرى: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، وقال: يا غلام اذهب فانظر هل صام الأمير أم لا. فذهب ثم عاد فقال: لا. فدعا بالغداء فتغدينا مع هذا الصوم أول الشهر مو آخره، تغدى الإمام. من حيث العموم هذه، هناك روايات عامية، ولكن باعتبار الشيعة قبلوا بهذه الروايات لرواياتهم هم، فإحنا نذكرها كأنها مؤيدة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن البيهقي، في القوالي، في غيره، الإمام النبي قال: حجكم يوم تحجون. يعني مو كل واحد بروح يحج، كلكم تحجون ويا بعض. الرواية أخرى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس عرفة الناس، وكل واحد عنده عرفة مختلف عن الثاني. الشيخ المحقق الهمداني مصباح الفقيه يقول، أو مصباح الفقهاء: لا ينبغي التأمل في أن مفاد أكثر أخبار التقية جواز إيجاد الأفعال المأمور بها في الشريعة على وفق مذهب العامة تقية، ولازمه الإجزاء. ولازمه الإجزاء. واحد كتف بالصلاة، قال آمين بالصلاة، وتوضأ بطريقتهم أو ما أشبه، لازم هذه الروايات الإجزاء. والإمام الباقر سلام الله عليه يحدد موضوع التقية، يقول: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. هو لازم الشخص التقية لو مو تقية. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. ورواية: لا دين لمن لا تقية له. وروايات أخرى مثل هذه، كرواية عن الإمام المؤمنين سلام الله عليه: التقية ديني ودين أهل بيتي. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. ولذلك الروايات الكثيرة وفقه الفقهاء في كثير من الموارد أن التقية مجزي، كالصلاة تقية بهذه الموارد المعروفة. فشلون الحج استثني؟ ما أنه الحج أيضا كان فيه تقية دائما والشيعة دائما في عندهم هذه المشكلة، والأئمة هم بيّنوا رأيهم فيها. ولذلك نحن نرى بأن ما بيّنه بعض الأفاضل بأن الحج التقية يعني بالتقية خصوصا في مسألة الهلال ما يجزي وعليه الحج من قابل، هذا يحتاج إلى تأمل. والله العالم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.